أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في اشتراط العربية. وذكرت أن السيد الطوبي رحمة الله عليه نسب إلى المحقق الكركي وجها مستغربا منه، وباعتبار أن محققا تقرير للسيد الكوري أرجع في الهامش إلى كتاب جامع المقاصد مبحث النكاح. إذا نجد بعض المعاصرين يتعجب من السيد الكوري فيقول بأننا فتشنا في كتاب النكاح وكذلك في كتاب البيع لم نجد أن المحقق الكركي يستدل بهذا الدليل، فمن أين أتى به السيد الكوري؟ ولكن ذكرت أن ما عمله المحقق للكتاب غير صحيح، وهذا المطلب لعل أول من نقله عن المحقق الكركي بشكل صريح و السيد جواد العاملي لمفتاح الكرامة، والشيخ الأعظم رحمة الله عليه نقله في كتاب النكاح عنه، لكن أرجع إلى الرهن. وإذا رجعنا إلى عبارته في الرهن نجد أن الحق مع السيد الكوئي رحمة الله عليه، فالعبارة هكذا: وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي الأقرب العدم في صيغة الرهن؟ هل يشترط اللفظ العربي؟ قال: الأقرب العدم. قلت: يشكل لأن الإطلاق محمول على المتعارف من العربي، ولأن هذا من العقود اللازمة فيتوقف لزومه على العربية لأصالة العدم بدونه. هذا إلى الآن ليس لنا شك. ثم يقول: لا يقال عموم أوفوا بالعقود ينافي الاشتراط، لأن نقول نمنع صدق العقد بالعجمية مع إمكان العربي. فإذا هذا الكلام صريح في أن المحقق الكركي يرى أن العقد لا يصدق على ما يبرم بغير العربية. لكن غاية الأمر ذكره في بحث الرهن. في جامع المقاصد لا يوجد كتاب رهن، وإنما مبحث الرهن ذكره ضمن كتاب الدين، لأن الرهن هو وثيقة على الدين، فذكره ضمن كتاب الدين. وتبع المحقق الكركي على هذا الدليل الفيض الكاشاني في كتاب اللوامع في شرح مفاتيح الشرائح، تبنى هذا الوجه. كيفما كان، طبعا الشيخ الأعظم في كتاب المكاسب في البيع في اشتراط العربية هناك يذكر هذا الوجه، لا لكن لا ينسبه إلى المحقق الكرم، وإنما نسبه إليه في كتاب النكاح. كيفما كان، ألما مقامي رحمة الله عليه في تعليقته على المكاسب غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب، بعد أن تعرض لهذا الوجه من دون أن ينسبه إلى المحقق الكركي، عنده كلام عبارة جميلة يقول: بل زاد بعضهم في الطنبور نغمة أخرى، زاد بعضهم في الطنبور نغمة أخرى، وهي أن غير العربية من اللغات ليست لسانا ولا لغة، لأن غير العرب عجم، والعجم من لا لسان له. يعني هذا الوجه في غاية الضعف، يعني واضح أنه هذا اصطلاح. على كل تقدير، توجيه وتوضيح ما ذكره المحقق الكركي لأن آية الوفاء بالعقود تدل على نفوذ كل ما صدق عليه أنه عقد، وبما أن لفظة العقد عربية فلا بد أن يكون مصداقها ماذا؟ عربية. فلأجل ذلك لا تصدق على ما كان غير. هذا الوجه كما استغرب منه الشيخ الأعظم وكذلك السيد الخوئي استغرابهم في محله، إذ يرد عليه أولا بالنقض بكلمة لفظ وكلمة وخطبة وكلام، هذه الألفاظ عربية، فلو صعد الخطيب المنبر وخطبنا باللغة الفارسية لا شك أنه من دون أي تجوز يقال خطب ويقال هذه خطبة، وما صدر منه كلام وما صدر منه لفظ وكلمة وقول وما شابه ذلك من دون أي عناية وتجاوز. لا مانع حينئذ أن تكون الكلمة عربية ويكون مصادقها بلغة غير عربية. هذا أول. ثانيا، ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن العقد من الأمور القائمة في النفس لا وليست من الأمور القائمة باللفظ، ودور اللفظ بالنسبة للعقد القائم بالنفس هو دور الإبراز، يبرز ما هو قائم بالنفس بواسطة الله. فكما أن للعرب يوجد لهم عقود، لغير العرب يوجد لهم عقود. وقوله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود، خطاب للعرب ولغير العرب. وعن هذا الوجه ما ذكر فيه أخيرا صحيح، أما ما ذكره من كون العقود قائمة بالنفس واللفظ دوره دور الإبراز، فهذا الأمر غير مسلم عند الجميع. وقد قرأنا في علم الأصول في المعاني الحرفية وفي التفريق بين الإخبار والإنشاء ما ينفع في المقام، فعند بعضهم أن المعاني الحرفية والإنشاء هو الإيجادي، فالعقد يوجد بواسطة اللفظ، لأن اللفظ يحكي عن شيء قائم في النفس. فالمعاني الحرفية التي هي من قبيل الأدوات والإنشاء عند جمع من العلماء يقال لها الإيجادية، في قبال ماذا؟ المعاني الإسمية التي فيها نحو من الحكاية. عندما أقول اغلق الباب، أنا أوجد أمرا بهذا الإنشاء، لأن أحكي عن شيء موجود أو سوف يوجد في عالم الخارج، بخلاف قولي الباب مغلق، هي محمولة على الحكاية وعلى الإبراز وما شابه ذلك. فما ذكره السيد الخوئي لا يتناسب مع تمام المباني في التفريق بين الإخبار والإنشاء. الإشكال الثالث الذي يمكن أن يسجل على المحقق الكركي، وهو مشترك بين الشيخ الأعظم والسيد الخوئي، وهو باعتقادي إشكال صحيح، حاصله أن مفهوم العقد لو كان متقوما بعربية اللفظ، فحينئذ لا يبقى وجه للتفريق بين صورة الإمكان وغير صورة الإمكان، أنه مع الإمكان لا يصدق العقد إلا بالعربية، ومع عدم الإمكان يصدق العقد بغير عربي، فإن القدرة وعدم القدرة ليس لها دخالة في وضع الألفاظ. نعم، القدرة وعدم القدرة لها علاقة وارتباط بباب التكاليف، أما في الألفاظ واستعمالاتها القدرة وعدم القدرة ليست لها أي دخالة. إذن هذا الوجه الرابع واضح البطلان. الوجه الخامس ما ذكره العلامة رحمة الله عليه في التذكرة، حيث إنه برر عدم انعقاد النكاح باللفظ الفارسي بقوله لأنه عدل عن النكاح والتزويج مع القدرة، فصار كما لو عدل إلى البيع والتمليك. عبارة مختصرة، لكن باعتقادي ما أفاده العلامة هو أقوى الأدلة التي ذكرت لإثبات شرطية العربية، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. حاصله أن الأدلة المتقدمة دلت على انعقاد العلقة الزوجية بواسطة أنكحت وزوجت، ووقع الخلاف في متعت، هكذا. فعندما أتينا بمرادف أنكحت وزوجت من لغة أخرى، فنحن قد عدلنا عن أنكحت وزوجت. فيكون هذا النظير ما لو عدل عن أنكحت وزوجت باللغة العربية إلى بعت وملكت. فكان لا ينعقد النكاح بقول المرأة بعتك ببعير أو ملكتك ببعير، كذلك لا ينعقد النكاح بإتيانها بمرادف أنكحت وزوجت من لغة أخرى. على الأقل نحتاج إلى دليل. الدليل قال على الانعقاد بأنكحت وزوجت، العدول عنهما إلى ما يرادفهما من لغة أخرى عدول إلى غير ما قام عليه الدليل، فيكون مشمولا لأصالة الفساد فيقع باطلا. هذا هو توجيه هذه العبارة المختصرة التي ذكرها العلامة رحمة الله عليه. هذا الوجه قلت بهذا البيان أقوى من سائر الوجوه، ولكنه مع ذلك لا نوافق عليه، لأن الأخبار المتقدمة التي بحثنا عنها والتي ورد فيها ذكر بعض الصيغ لا تكفي في إفادة الانحصار. بعد الالتفات إلى أن السائل يسأل الإمام عليه السلام باللغة العربية، الآن إذا واحد جاءك شخص ويسألك باللغة العربية أريد أن أتزوج، ماذا أقول للمرأة؟ حتى لو كانت الفارسية جاهزة أنت سوف تعلمه الصيغة باللغة العربية. تعليمك إياه للصيغة باللغة العربية لا يعني الانحصار، خصوصا أيضا بعد الالتفات إلى أن المسألة كثيرة الابتلاء. تكلم عن الزواج الذي هو مستمر منذ بدء البشرية وإلى يومنا الحاضر وبكثرة، ولم يرد منع ولو بنص ضعيف عن إنشاء العقد بغير عربي، ودعوى أنه لم يرد نص لوضوح عدم الجواز عدتها على مدعيها كيف وقد اختلف في ذلك الفقهاء، خصوصا مع تعارف الأنكحة بلغات متعددة قبل الشريعة الإسلامية. وفي العادة إذا كان يوجد شيء متعارف وجاءت الشريعة ولم يكن هذا المتعارف مرضيا لابد أن يتأكد صدور المنع، ونحن لا نجد منعا ولو في رواية. إذن كون السائل يسأل باللغة العربية كثرة الابتلاء بالمسألة، ثالثا وجود الأنكحة بغير العربية قبل الشريعة الإسلامية، لو لم يكن هذا مرضيا لكثر النهي عنه في النصوص، ولا نكتفي بنص وين وارد. أنت عرفت النص وين وارد، مش في النكاح الدائم، النص وارد في نكاح المتعة، وعادة النكاح المتعة ليست من الأنكحة المتعارفة قبل الشريعة الإسلامية. حتى نأتي ونقول إذن نمنع عن انعقاد النكاح بغير اللغة العربية. فإذا هذه هي عمدة الوجوه التي أقيمت لاشتراك العربية، وهناك وجوه أخرى واضحة البطلان فلا حاجة للتعرض لها. لكن في الختام يندفع أو ينقضح في الذهن وجها لنفي اشتراط العربية يرتبط بآية الوفاء بالعقود، هذه الآية الأولى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بعد الفراغ عن بطلان ما ذكره المحقق الكرفي، هذا الخطاب الملقى إلى العرف يأمرهم بأن يكونوا أوفياء بعقودهم. صحيح نحن سابقا منعنا من التمسك بهذه الآية لنفي جزئية شيء مشكوك أو شرطيته، إلا أنه قد يقال بأن معنى الآية: عليكم أيها المؤمنون أن تلتزموا بما أبرمتموه. هذا معنى العقد، العقد هو الأمر المبرم المحكم، ومنه أخذت عقدة الحبل لأنها تحكم وتبرم. يا أيها الذين آمنوا ما تلتزمون به فيما بينكم وما تبرمونه فيما بينكم عليكم أن تفوا به وأن تبقوا على التزامكم ولا تنكثوا. ومن التزم بأمر مع شخص آخر ولو كان التزامه بغير اللغة العربية، يصدق عليه في العرف أنه أبرم وأحكم اتفاقية بينه وبين ذلك الشخص، ويصدق عليه العقد. فحينئذ يشمله وجوب الوفاء بالعقود، يجب عليه أن يفي بهذا العقد. فإذا لم يرد ما يدل على أن الوفاء بالعقد قد أنيط بشرط معين، مقتضى هذا الصدق العرفي لهذه الآية المباركة أن نلتزم بوجوب الوفاء. فإذا اتفق الرجل والمرأة بلغتهما غير العربية على نكاح، فإن كان هذا النكاح وهذا الاتفاق مخالف لما دلت عليه أحكام الشريعة فلا يجب الوفاء به. أما إذا لم يخالف ما دلت عليه أحكام الشريعة ولم يرد نص يمنع، حينئذ نقول هذا أمر محكم ومبرم بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به. بهذا البيان نصحح ما صدر عن مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه من التمسك بعموم أدلة العقود، لكن بهذا البيان، ده البيان الذي تقدم سابقا. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. بقي فيه نقطة وندخل في فرع جديد، حاصلها أنه لو تنزلنا والتزمنا بشرطية العربية وقلنا الأدلة المتقدمة صحيحة وتدل على شرطية العربية، فكان اللازم أن العقد عقد النكاح في غير العربية لا ينعقد حتى مع العجز عن العربية والعجز عن التوقيف، بل على الرجل والمرأة حينئذ أن ينتظرا إلى أن يتمكنا من العربية أو يتمكنا من إيجاد وكيل. نعم، لو طاقت نفسهما ولم يستطعا الانتظار حينئذ تسقط شرطية هذا الشرط، أما سقوط شرطية هذا الشرط بمجرد عدم العلم بالعربية وعدم وجود الوكيل لا نسلم ذلك، لأن الأدلة المتقدمة إذا دلت على الاشتراط فهي تدل عليه مطلقا إلا في صورة الضرورة، حينئذ هذا بحث آخر. أما مجرد أنه الآن لا يوجد وكيل وأنا لا أعرف العربية فإذا أعقد باللغة الفارسية أو بلغة أخرى، ما دام الأدلة دلت على الشرطية فهي شرط مطلقا إلا في صورة الاضطرار، وهذا ليس من موارد الاضطرار. نعم، لو توقف الأمر على الوقوع في الحرام هذا بحث آخر. هذا تمام الكلام في الفرع كم صرنا؟ هو الثالث. الفرع الرابع بعد الفراغ عن اعتبار اللفظ، هل يشترط الماضوية؟ أم لا يكفي الصيغ التي تدل على الاستقبال أو الجمل الخبرية؟ كان يقول مثلا أو تقول أزوجك أو أنا مزوجتك وما شابه ذلك، أم لا لابد من أن يكون بصيغة الماضي، زوجتك، أنكحتك؟ الماتن رحمة الله عليه قال الأحوط اعتبار الماضوية، وإن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل والجملة الخبرية، كان يقول أزوجك أو أنا مزوجك فلانا، فهذا الاحتياط احتياطا استحباب. ذهب جمع من الفقهاء إلى اشتراط الماضي، لكن قبل الدخول في هذا البحث لابد من التنبيه على نكتة ربما تكون قد فاتتنا في مبحث سابق. حاصل هذه النكتة أنه في بعض المباحث السابقة فرقنا بين الواقع، بين مرحلة الواقع ومرحلة الظاهر والقضاوة. فمثلا في صيغة متعتك. أو في صورة عدم ذكر الأجل، قد يكون الرجل قاصدا للعقد مؤقت لكنه لم يذكر الأجل، ففي مرحلة الظاهر والخصومة، يعني هذا يترتب عليه أثر، المرأة تطالب بالنفقة، تطالب مثلا إذا كان عنده أكثر من زوجة تطالب بالبيتوتة، بالعدالة وما شابه ذلك من الأحكام التي تترتب على ذلك. هذا الرجل يقول أنا ما كنت قاصد العقد المنقطع. قلنا في مرحلة الظاهر والقضاوة الذي يدان من؟ الرجل. لكن هنا مقتضى الاحتياط ينبغي أن نلتفت، لأن مقتضى الاحتياط حينئذ أن تطلق هذه المرأة، ولا يقربها بعد خروج المدة التي كانت في نيته، أو لا يقربها مطلقا في الواقع. ليه؟ لأنه بحسب الواقع هذا ليس عقدا دائما، لأنه كان قاصدا لأي شيء؟ للمواقع. فليس بعقد دائم، وليس بعقد منقطع، لأنه لم يذكر شرطه، وشرط العقد المنقطع ذكر الأجل، فيقع باطلا. لكن مقتضى الاحتياط لتلك الروايات التي ذكرناها، التي تمسك بها البعض للقول بالانقلاب، أن ماذا نفعل؟ أن يفترق عنها بطلاقه، أن يفترق عنها بطلاقه. طبعا هذه المسألة بحثها التفصيلي إن شاء الله يأتي في محله، والفرع الثالث إن شاء الله أو الرابع نكمله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.